بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ونحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 25 من شهر جمادى الآخر لعام 1434، وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة، نتناول هذا الفصل من جامع المسائل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. هو فصل يتعلق بحديث أم كلثوم رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح، أي في صحيح البخاري ومسلم، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. وثبت عنه أنه قال: الحرب خدعة. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال خدعة وخدعة وخدعة، فالخاء مثلثة، قال خدعة خدعة وخدعة. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له القول وقال: يا عائشة، إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، والرجل يحدث امرأته. هذه ثلاثة. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: لم أسمعه يرخص إلا في هذا. فهذه المعاني، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة لمن أمر الله سبحانه وتعالى بمسالمته، والمحاربة لمن أمر الله سبحانه وتعالى بمحاربته. فالإصلاح بين الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعية، يعني التي أذن فيها الشارع، نوع المسالمة الشرعية التي أذن فيها الشارع. وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته من أعظم الإصلاح والمسالمات الشرعية، وكذلك إصلاح الرجل بينه وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعيته وأئمته. فإذا كان هو مأمورا بأن يصلح بين فئتين من المؤمنين غيره، فلأن يؤمر أن يصلح بينه وبين إخوانه من المؤمنين أولى. هذا معنى دقيق ما شاء الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لئن أمر الإنسان أن يصلح بين طائفتين من المؤمنين وهو ليس مثلا داخلا يعني بينهم في هذا، وليس الموضوع يتعلق به، ولكن من باب الإصلاح بين الناس، فإنه يصلح بين طائفتين وبين قبيلتين. فلأن أمر أن يصلح بين هذا ويمدح على هذا، لأن أمر أن يصلح بين هذا ويمدح على هذا، فهو من باب أولى أن يصلح بينه وبين الناس، لا سيما من تتعين عليه مصالحته، لا سيما من تتعين عليه مصالحته كمثلا أرحامه وجيرانه وغير هؤلاء، فهؤلاء أو آكد في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند البخاري: لا يحل المسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالإصلاح بين الناس عبادة عظيمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بما صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الناس فيما يكون بين الإنسان وبين الآخرين، فيما يكون بين الناس بعضهم ببعض. فإذا كان الإصلاح بين الناس بعضهم ببعض يتعين وتأكد، فكيف إذا كان الإنسان هو الطرف؟ ولهذا لا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ به السلام. فلا يحل المخاصمة من أجل الدين. أما إذا كانت من أجل دين فحينئذ تشرع هنا الهجرة المشروعة التي ينص عليها الشارع، والتي تكون ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء نصرة دينه وإعلاء كلمته. أما إذا كانت لدنيا فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه من أجل دنيا. فإن زاد عن ثلاث فإنه يكون آثما. فالشيخ هنا ينبه إلى مسألة مهمة جدا، يقول إذا كان الشخص مأمورا بأن يصلح بين فئتين من المؤمنين أو غيره، فكيف إذا كان هذا إذا كان هو أحد هذه الأطراف؟ فلأن يؤمر أن يصلح بينه وبين إخواننا المؤمنين أولى، فإنه إلى هذا أحوج وهو عليه أوكد، إيجابا أو استحبابا، إيجابا أو استحبابا، يعني الإصلاح بينه وبين إيجابا أو استحبابا. إيجابا إذا كان الهجر محرم، واستحبابا إذا كان الهجر مثلا أو الترك يعني مأذون له في ذلك، لكن تتعين المصلحة أو ترجح المصلحة في الكلام، فيكون هنا من باب الاستحباب، هنا من باب الاستحباب. فالإصلاح طرفا يكون واجبا وطرفا يكون إيه وطرفا يكون مستحبا. إيه بالتأليف بين الناس والإصلاح بينهم؟ فرع مؤالفته لهم وصلاح حاله معهم. قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى ادفع بالذي أحسن السيئة، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، وكلها أوامر أن يبتغي الإنسان الحسنى وأن يبتغي الإنسان الأصلح وأن يبتغي الإنسان الخير والإصلاح بين الناس وبينه وبين الناس. وقال تعالى وعاشرون بالمعروف، وقال تعالى فأصلحوا بين أخويكم، وقال إلا من أمر بالصدق والمعروف أو إصلاح بين الناس، كلها نصوص متضافرة تدل على عظم الإصلاح بين الناس. فكيف إذا كان الأمر يتعين على الإنسان نفسه؟ هذا بالنسبة للمسالمة الشرعية. المسالمة الشرعية المصالحة والإصلاح إنما هو سبيل من سبولها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالمسالمة في الشرعية، مسالمة بين المؤمنين بعض لبعض، مسالمة بين الإنسان وبين المؤمنين، مسالمة مشروعة بين المسلمين وغير المسلمين إذا كانت لنصرة الدين كالعهود وغير ذلك، فهذه قد تكون مسالمة مؤقتة لصالح المسلمين، فلا أيضا تكون مسالمة مشروعة ورد بها الدليل ورد بها النص، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وكما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. هذه كلها داخلة في نوع وهو المسالمة المشروعة، وهناك محاربة المشروعة. يعني شيخ الإسلام بيدرب عن هذا المعنى الدقيق، فعندنا مسالمة المشروعة وعندنا محاربة المشروعة، والفارق بين المسالمة المشروعة والمحاربة المشروعة النص هو الذي يبين لنا. فمن وافق النص في المسالمة كانت مسالمته مشروعة، ومن وافق النص في المحاربة كانت محاربته مشروعة، ومن خالف النص في المسالمة كانت مسالمته غير مشروعة، ومن خالف في المحاربة كان أيضا إيه كانت محاربته غير مشروعة. المحاربة الشرعية أصلها ظاهر لأهل الحرب من الكفار، وفي الباطن وبعض الظاهر للمنافقين. محاربة الشرعية أصلها ظاهرا لأهل الحرب من الكفار، وفي الباطن وبعض الظاهر للمنافقين، والمرخص فيه هو المعارض بالاتفاق. المحاربة الشرعية أصلها ظاهرا، يعني محاربة شرعية يعني أن يظهر الإنسان المحاربة، أن يظهر الإنسان المحاربة الشرعية. هذا الإظهار في المحاربة يكون الكفار، لأن الكفار هم الذين يؤمر الإنسان بإظهار المحاربة لهم، فيكون هذا إظهار العداوة إيه؟ إظهار العداوة لهم، هذا إظهار العداوة لهم وإظهار المحاربة لهم. أما المنافقون فإننا نبغض النفاق، ولكن هؤلاء لهم حقوق الإسلام ظاهرة، حقوق الإسلام الظاهرة، فنحن نبغضهم وكذا، ولكن لا نحاربهم ظاهرا، لأنه إذا أظهر الإسلام في الظاهر فليس لنا معتدي عليه. يبقى المحاربة تكون إيه؟ تكون المحاربة في الباطن، وأما مع الكفار تكون المحاربة في الظاهر. طيب، هناك مرخص فيه وهو المعارض بالاتفاق. والمعاريض أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقده المستمع، فهنا يكون بالنسبة للمستمع كأنما هو الذي يريده ويقع في نفسه، وبالنسبة للقائل هو على ما ينويه في ذلك، فصورته صورة الكذب وحقيقته ليست كذبة. صورته صورة الكذب بمعنى أنك توصل إلى المستمع خلاف توصل مراده وهو خلاف مراده. فمثلا مثل ما سئل الصديق رضي الله عنه لما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال هذا هاد يهدين الطريق. فالذي وقع في نفس الرجل إيه؟ أنه رجل يدل على الطريق، وحقيقة الأمر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فباعتبار هذا الأمر هو كذب، باعتبار هذا باعتبار مفهوم هذا الرجل ما وصل إليه، فوصل إليه على خلاف ما يعتقده، واخد بالك؟ فإذا يكون كذبا. وأما باعتبار القائل فإنه صادق وليس بكذب، لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هاد يهدي أبا بكر إلى الطريق. وقد يسمى كذبا باعتبار إيه؟ باعتبار المستمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات كلهن في ذات الله، فسماه كذبا. وهذه الثلاث من باب المعاريض، وليست الكذب الممنوع شرعا الذي يحاسب عليه الإنسان. لما قال هذه أختي، فماذا هو الكذب باعتبار إيه؟ الكذب باعتبار إيه؟ باعتبار ما وقع في نفس هؤلاء، فهم اعتبروها أخته وهي ليست أخته، إنما هو قصد أنها أختي في الله، هي زوجته. فباعتبار المستمع وقع في نفسه فهذا كذب باعتبار المستمع، فلا يعتبر كذبا شرعا، فلا يعتبر كذب يعتبر كذبا شرعا لأنه لم يكذب ولم يغير، هذه أختي فعلا. وإن أطلق عليها من جهة اللغة هنا كذب باعتبار ما يصل إليه، ما يصل إلى ذهن المستمع في هذا، ولهذا لا يأتب صاحبها عليه. لكن هل هي مباحة بإطلاق أو ليست مباحة أم فيها تفصيل؟ الجواب الأمر فيه تفصيل. إذا كان الإنسان بهذه المعارض والتورية يبطل حقا أو يعين على باطل فهو حرام ولا يشفع له إيه قصد، أما إذا كان يرد باطلا وينصر حقا فجائز ذلك. يعني مثلا واحد السلطان يسألني عن رجل، لو أنا أخبرته عنه هيقتله، والسلطان ظالم لا يحب له أن يقتل هذا الرجل، فيقول مثلا هل رأيته؟ أقول له والله ما رأيته منذ سنة، وهو يقوى نعم، وهو يقصد انه مثلا كذا وكذا، او يقول الانسان هذا غير موجود، ويقصد غير موجود في الغرفة التي يتكلم منها، او غير موجود في الصالة التي يتكلم منها، وهكذا. اما اذا كان من باب رد الحق واحياء الباطل فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اذا المعاريض فيها مندوحة للكذب، ولكن اذا كانت لنصرة ماذا؟ اذا كانت لنصرة الحق وضر الحق. اما اذا كانت لنصرة الباطل أو رد الحق فهذه لا تجوز.
التورية تستخدم الأمور العادية.
ليه؟
التورية تستخدم الأمور العادية.
ما هي التورية للمعارض؟ المعارض
أقصد الأمور العادية يعني.
كيف؟
يعني إطلاق ولا
لا؟ يعني في الأمور العادية؟
يعني مثلا إذا رحت لفلان لا ما رحتش.
هذا
يعني
أنا أقصد مثلا لا ما رحتش في كذب صريح. ولا هو ماذا يقصد؟ يعني مثلا ما روحتش أمس أو ما روحتش مثلا أول أمس، إن كانت لحق يريده فعلا، لو أنه مثلا قال أنا ما أنا مثلا رحت له، فهذا يؤدي مثلا إلى غضب، زي مثلا والد ممكن مثلا أنت كنت عند الشيخ هو مثلا لا يريد أن يدي يغضب إلى الشيخ، كنت عند الشيخ يقول له والله ما رحت للشيخ، يعني ما رحتش إيه الأمس، طب شوف أول أمس، مع هذه لا بأس. إنما الإنسان يحول حياته معارض ويبطل حقا ويعين على باطل هذا لا يجوز. ولهذا قال الشيخ الثان: وأما الكذب الصريح ففيه قولان أظهرهما أنه لا يباح. يعني قولان إزاي؟ هذا كذب والكذب فيه قولان، أليس الكذب حراما؟ كيف يكون الكذب فيه قولان؟ كيف يكون ذلك؟ الجواب: ليس المراد الكذب مطلقا، وإنما الكذب في هذه الثلاثة في قول الكذب في ثلاثة، اللي الحرب خدعة، حديث الرجل إلى مراته إلى آخره. الكذب في الثلاثة، الكذب الصريح هل يجوز أم لا في قولان؟ وإلا فالكذب أصلا ليس في قولان، الكذب في قول واحد وحرام. لكن في هذه الثلاثة لو لم يستعمل معارضة استعمل الكذب، هل يكون بذلك هل يكون مباحا؟ قال: في قولان أظهرهما أنه لا يباح. شيخ تام يقول أظهرهما أنه لا يباح، ولهذا قالت: ولم أسمع يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، ومن الحرب المباحة ومن الحرب المباحة دفع المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة، هذه من المحاربة الشرعية أيضا، دفع المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم لما جاء رجل فقال رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت، قال فلا شيء له. وقال صلى الله عليه وسلم قتل دون مالي فهو شهيد. هذه من المحاربة المشروعة، الإنسان يدفع عن نفسه، وهذا يسمى بدفع الطائل، يدفع الإنسان الطائل بالأسهل في الإيه؟ في الأسهل، دفع الطائل، فيدفع الطائل بالأسهل في الأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله، لما يندفع إلا بالقتل قتله. وإنما جاءت رخصة في السلم والحرب خاصة، يقول شيخ الإسلام: وإنما جاءت رخصة في السلم والحرب خاصة، لأن هذين الموطنين في السلم يعني يعني في المسالمة المشروعة، في المسالمة المشروعة، اللي هو حديث الرجل يا زوجتي، الإصلاح بين الناس، وفي المحاربة المشروعة، الحرب خدعة. يبقى إذن جاز المعارض في المسالمة المشروعة والمحاربة المشروعة، فده لا يدعى لأن المحاربة غير مشروعة، المسالمة غير مشروعة، ما يجوز فيها هذا. وإنما جاءت رخصة في السلم والحرب خاصة، يعني أي السلم المشروع والحرب المشروع، لأن هذين الموطنين مبنوهما على تأليف القلوب وتنفيرها، فإذا تألفت فهي المسالمة، وإذا تنفرت فهي المحاربة. والتأليف والتنفير يحصل بالتوهمات كما يحصل بالحقائق، ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف والتنفير، بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما، وإن لم يكن الكلام منطبقا على الحق، لكن لأجل تخييل أو تمثيل. يعني مع أن الشاعر قد يفترض كذا وكذا، حرك مشاعرك وحرك كذا، مع أنك تعلم أنه ليس بالإيه؟ بالحقيقة. فلما كانت المسلمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لما لا حقيقة له، والباطن لم يعني الحق. يعني مثلا أنا في المعارض لما بقول لك التورية وكذا بيحصل تلف قلبك، ليه؟ لما ينطبق عندك، وإن لم يطابق هذا الحقيقة، لأن الله يقول وقل نفسي حسنا. فأنا الآن مثلا زوجتي تقول مثلا مثلا هل تحبني أو لا، والله أنت بعد أمي وبعد إخواني وبعد أبي وبعد كذا. طيب ما في داعي لهذا الكلام، ما في داعي، أنت أحب الناس إلي، وأنت تقصد من باب الزوجية، وأنا لا يمكن أستغنى عنك قط، وأنا لا يمكن أفرط فيك قط، وهو أصلا بيعد العدة للزواج، لكن لا يمكن أستغنى عنك قط، يعني حتى ولو تزوجت أيضا، ولو تزوجت ليس معنى أنني تزوجت وأستغنى عنك، لكن هي عندها أن الزواج استغناء، فهتزوج علي أنت تستغنى، لا والله لن أستغنى عنك قط، كيف أبدا لن أستغنى عنك قط، ولن أفرط فيك أبدا، وهل أعوض مثلك، وهل مش خد بالك، يبقى يقول الكلام الذي ظاهره هذا فيحصل بذلك اللي إيه؟ يحصل بذلك التأليف، وإن كان في حقيقة في الأمر إيه؟ أنه تفهم منه خلاف المقصود. يقول فلما كانت المسلمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها توهمه لما لا حقيقة له والباطن لم يعني إلا الحق، صار ذلك صفاء وصدقا عند المتكلم، صار ذلك صفاء وصدقا عنده وموهما للمستمع، توهما يؤلفه تأليفا يحبه الله ورسوله. الله أكبر. يعني حصل أمران، أما أنا الذي دفعني إلى هذا هذه المعارض وتلك التورية لما لم أعني إلا يعني حقا وكذا، ولكن استعملت هذه المعارض صار ذلك صفاء وصدقا عندي. طيب وبالنسبة للمستمع صار موهما للمستمع توهما حصل به تأليف القلب، وهذا أمر يحبه الله ورسوله، لهذا كان مشروعا من هذا الوجه. ليه؟ لأنه وصلنا به إلى مراد إيه؟ مشروع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذب الذي يصح بينه فينمي خيرا ويقول خيرا. يبقى لما كان المقصود مشروعا سمح لك بهذه الإيه؟ المعارض. طيب أو ينفره تنفيرا يحب الله ورسوله في المحاربة الشرعية، أن أوهم أقول الأعداء أنا عندنا أسلحة ليست عندكم، عندنا ترسانات وعندنا، ولا أقصد الدعاء مثلا والإيمان والصلاة وكذا، فيحصل ماذا؟ يحصل إرعاب لهم، وهذا أيضا حب الله عز وجل ورسوله. أو تنفير مثلا يحب الله ورسوله، مثلا إذا كان ما مشرك وإذا كان مبتدع وإذا كان كذا، فأنا أعطيه من الكلمات مثلا ما يحصل به التنفير الشرعي، المهم من موافقة الشرع في هذا سواء كان مسلمة أو محاربة يسامح في المعارض فيها من أجل حصول المراد في المسلمة المشروعة وفي المحاربة المشروعة. وكان ذلك بمنزلة تأليف وتمثيله بالأشعار التي فيها تخيل وتمثيل، وبمنزلة الحكايات التي فيها أمثال مضروبة. شوف المثل يعني قد لا يكون له حقيقة في الواقع، ولكن إيه؟ ولكن من باب تقريب معنى معين، فشرع ضرب الأمثال من باب الوصول إلى الغايات المحمودة في الفهم. فأقول مثلا طيب رجل مثلا فعل كيت وكيت وكيت وراح وجاء، من باب ضرب المثل لأقرب لك صورة هذا، وإن لم يكن له مثلا حقيقة في الواقع الذي يعني أنا أتكلم فيه، لكن كان مراده حقا. ولهذا قال سبحانه تلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالم. فإن الأمثال المنظومة والمنثورة إذا كانت حقا مطابقا فهي من الشعر ذو حكمة، وإن كان فيه تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفا وتنفيرا. فهذا الفصل فصل مهم جدا، وهو في جواز استعمال المعارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم كلثوم، وفي هذا فسح الإنسان أن يستعمل تلك المعارض بغرض حصول المسلمة المشروعة أو المحاربة المشروعة. فالنبي قال الحرب خدعة، فالإنسان يستعمل المعارض في هذا مثلا مثل ما يعني حصل في غزوة الخندق من بعض الصحابة الذين أسلموا ثم أفسد ما بين المشركين وبين يهود بني قريظة، واستعمل مثل هذا، وكان ذلك مما حصل به النصر والحمد لله ما حصل به النصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، فبالك فكل هذا جائز وكل هذا فيه مندوحة للوصول إلى المقاصد الشرعية العظيم. وعليه فإننا نقول بأن النص قد دل على أن الإصلاح بين الناس أمر عظيم، والتأليف مع الزوجة هذا أمر عظيم أيضا، ويشرع للإنسان في هذا أن يستعمل من العبارات والكلمات التي يحصل بها إيه ذات التأليف. ما يجيش مثلا لزوجة تقول والله حلوة، لا والله أنت صراحة غيرك أفضل منك بكثير، أنت والله غصب عني. طيب أنت هتعيش معها تعيش معها، لماذا هذا الكلام؟ هتقول لها ما في أجمل منك، وكذا وكذا وأنت قمر وأنت 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 من باب التأليف. وإن لم يكن هذا إيه في الحقيقة يعني هو الأصل، فلأن الله عز وجل يقول قولوا للناس حسنا فيستعمل الإنسان من الكلمات والعبارات حتى مع الإخوان ومع الأصحاب ومع الأصدقاء، مثلا يستعمل الإنسان من التورية. مثلا الشيخ عبد القادر جاي أصلا واحد اتصل عياله على مثلا في مصلحة عند جوج الصف، هشام اتصل عليه قال له فين، قال له والله في الحرم، قال له والله جهده لا أنا جاي لك يا عم الشيخ ما تجيش، لا أنا جاي لك جاي لك والله اطلع بس. فاستعمل الأمر إيه هو فعلا ما في إشكال فيها مندوحة، يحصل بذلك إيه في دين المستمع بيتوهم فعلا أن الرجل جاء واعتنى به كذا وكذا وكذا، فيحصل مثل هذا التأليف. التأليف هذا مراد شرعا ولا مراد شرعا ولم يكذب فعلا كي يكذب. ممكن بقى يطلع بقى مثلا زي هشام كده وقعد يفكر معاه، يعني انت جاي مخصوص، يعني انت جاي مخصوص يعني، يقول له في عجز منك عندي، في عجز منك ايه يا شيخ، انت مستكثر مثلا انا ممكن اجي لك مخصوص يعني، يعني انت مستكثر مثلا في عجز عندك بهذا. ولم يجيبه على سؤاله، لكن في نفس الوقت اوهمه ايه اوهمه هذا. فاذا صار هذا الباب من اوسع الابواب، وسبحانه يعني من اكمل لنا الشريعه العظيمه حتى لم يغادر بابا من هذه الابواب، ومثل هذه الكلمات تحفر في القلوب يعني مكانا عظيما جدا في البلد، ويحصل بها التأليف العظيم. والعكس في المحاربة المشروعة من إرعاب الأعداء ومن كذا وكذا، أيضا يحصل مثل هذه الكلمات من إرعابهم ما يحصل به المراد والشرع في هذا الباب. فعلى كل هذا الحديث وهذه الوقفة من شيخ الإسلام وقفة عظيمة وبركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التورية والتقية لمستخدم الشيعة،
التقية لمستخدم الشيعة. التورية والتقية في فرق كبير جدا، التورية والتقية في فرق كبير جدا. فالتقية إنما هي كذب هو النفاق، التقية تساوي النفاق، التقية تساوي النفاق. وهذه التقية التي يظهرها الشيعة هي على خلاف معتقدهم الباطن الباطل. فاضطرنا التورية بأنها إيه؟ أنها تشرع أصلا إذا كانت للوصول إلى حق، أما إذا كانت لإخماد حق أو تغيير حق أو إظهار باطل فإنها لا تكون مشروعة. فكيف تقصد التقية التي كلها باطل على التورية إذا قصد بها الإنسان الخير وهي أمر مشروع؟ هذه تساوي النفاق، هي نفاق يضيرون ما لا يبطنون، هذا هو النفاق. فالتقية التي عند الشيعة تساوي النفاق، وكلها من أجل تمكين الباطل. أما المزاح فهو أمر مباح، بل قد يستحب في بعض الأحيان إذا مع زوجة مع ولد مزعبة أو كذا، لكن بشرط لا يكون إلا حقا، والتورية من الحق فيها، مثل ما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أين زوجي، فقال زوجك الذي في عينه بياض. فهنا عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأوهم المرأة أن ذلك إنما هو فهمت المرأة أن ذلك إنما هو مرض، وليس بالمرض. نعم في عيني المرأة بياض لا شك، في عين الزوج بياض لا شك، فهذا لا بأس به، لكن أن يغير حقيقة هذا لا يجوز في المزاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يمزح إلا صدقا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حضر من هذا، قال ويل لا تكون ولا تكون، قال لنا رسول الله قال الذي يضحك الليه الذي يكذب ليضحك الناس. والله أعلم.